بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تم الكلام في كتاب الضمان. القسم الثاني هو قال الضمان ثلاثة أقسام، صحيح؟ التي احترتم فيها. لا بس. فالقسم الأول مضى في ضمان المال، هو قسم الضمان إلى ضمان المال وضمان النفس. وضمان المال قال فيه بحثان أو فيه قسمان: من له عليه مال، من ليس له عليه مال. من ليس له عليه مال هو الضمان بالمعنى المطلق الاصطلاح، ومن له عليه مال وهي الحوالة التي ستأتي، يعني من له في ذمته مال. يعني أنا أنت لك في ذمة مال، أنت لك في ذمة مال، فأنا أضمن لك مال فلان. فكأنما حوالة هذه صارت، حول المال من ذمة إلى ذمة، حول المال من ذمة. والقسم الثالث الذي سيأتي هو ضمان النفس، ما الذي هو الكفالة. الكفالة لذلك يعني هو القسم الثاني من هذه الجهة. عند أول ما تكلم في كتاب الضمان قسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الثاني التي هي من أقسام الضمان لكن بالمعنى الخاص هي الحوالة. في الحوالة والكلام في العقد وفي شروطه وأحكامه. أما الأول فالحوالة عقد شرعي، عفوا عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، بهذا القيد، لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة، تلك الذمة التي حولت حول إليها المال مشغولة بمثل هذا المال. يعني أنا لي على الشيخ 1000 دينار وأنت لك علي 1000 دينار، أنا لي عليه 1000 وأنت لك علي 1000، فأنا أحول المال الذي لك علي من ذمتي إلى ذمته، أقول له حولتك على الشيخ. يعني بدل أنا أن يعطيني ثم آخذ وأعطيك، نجعل يعني حالة واحدة، وهو أنت تأخذ منه هذه 1000. فتحويل مال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، هي ذمته مشغولة بمثله. ويشترط فيها هنا ثلاثة يعني أشخاص: المحال، المحيل، المحيل الذي أحلتك أنا، المحيل، والمحال إليه، والمحتال للأسف. طيب بالمعنى الفقهي. ويشترط فيها رضا المحيل والمحال عليه الذي في ذمته دين، والمحتال الذي حول من ذمة إلى ذمة. ومع تحققها، تحقق الحوالة، يتحول المال إلى ذمة المحال عليه مع تحققها، طبعا برضا الطرف، برضا الطرفين. يعني أنا أردت أن أحيلك إلى فلان، لابد أن ترضى أنت ويرضى هو. فإذا تم الرضا ليس لك في ذمة مال. الآن أنت تطالبني 1000، فليس لك في ذمة مال، رضيت بالحوالة فأنت تطالبه، وهو عندما رضي بالحوالة برئت ذمته بالنسبة لي، برئت ذمته بالنسبة. ومع
المحتال هو المحول،
محول، نعم محول. ومع تحققها يتحول المال إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال على الأظهر. أنا برأت بمجرد رضاك، برئت ذمتي من المال الذي لك علي أنت المحول، على تعبيرك. فبمجرد أنك قبلت الحوالة فبرئت ذمتي بالنسبة إليك، حتى وإن لم تبرئني، حتى وإن لم تبرئني على الأظهر في مقابل قال لا لا تبرأ ذمته إلا أن يبرئه من الحق. ويصح نعم.
ليش
المحيل؟ لأن المحيل أو المحال عليه.
المحيل.
يعني بهذا المعنى يعني هو يعني بمعنى آخر لا يستطيع أن هو يذهب لوحده ويأخذ ما في ذمتك لي. يقول أنا لي على فلان مال أعطني بدلا إياه. عرفت بهذا المعنى يعني رضا المحيل بهذا المعنى. يعني لابد أن يكون الثلاثة داخلين في العقد في الرضا. ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه هذا الحوالة إذا إلى من ليس في له في ذمتي دين، هذا يعني أشبه بالضمان، كأن الشيخ أنا عندما الشيخ لا يطالبني، لا أطالبه بدين، أنا لا أطالبه بدين، فأحلتك عليه، فهذا أشبه بالضمان، كأنما هو ضمن ذمتي، نعم، هذا يعني في الضمان هذا. وإذا أحاله على الملي لم يجب القبول، في مقابل لعله من يقول الإحالة على الملي يجب القبول على المحتال، أقول لا يجب القبول، أنا أحلتك سواء كان المحال عليه معسرا أو مليا متمكنا من أداء الحق لا يجب عليك القبول، لا يجب عليك القبول. نعم لو قبل لزم، لو قبل المحتال أو المحول على تعبيرك لزم العقده وليس له الرجوع ولو افتقر. يعني أنا عندما أحلتك أنت قبلت الإحالة فليس لك الرجوع حتى لو افتقر بعد ذلك. افتقر هنا بمعنى أعسر، يعني ليس الافتقار بمعنى الاصطلاحي، لأن الفقير الاصطلاحي لعل عنده مال. أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله، المحتال قبل الحوالة جاهلا بحال المحول إليه، لا يعرف أنه معسر أنه فقير، ثم بان فقره وقت الحوالة، كل هذه العبارات هنا بمعنى الإعسار، ثم بان إعساره وقت الحوالة، يعني أنا حولتك إلى الشيخ وأنت قبلت وكنت جاهلا بحاله، ف بعد ذلك بان الفقر أو الإعسار كان له الفسخ والعود على المحيل، كان له الفسخ المحتال والعود على المحيل، يرجع إلى الدائن الأصلي المدين الأصلي. وإذا أحال بما عليه ثم أحال المحال عليه بذلك الدين صح، يعني أنا أحلتك على الشيخ حسين خذ منه الألف، الشيخ حسين له على شخص آخر أيضا ألف، يقول خذه من فلان، يقول صح طبعا بشرط رضاك الحوالة الثانية. وكذا لو ترامت الحوالة، حتى لو ترامت يعني من صارت أكثر من إحالة، ثم الثاني أحالك إلى ثالث والثالث أحالك إلى رابع، ولا تأخذ أموالك إلا أن يشاء الله، فإذا قبلت صح. وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة، أنا بعد أن أحلتك أنت لك في ذمتي مال صحيح، أحلتك على الشيخ، ثم بعد ذلك أنا قضيت الدين اتفعت لك الدين، هذا إما أن يكون بمسألة المحال عليه، المحال عليه طلب مني قال أنت أدي دينك، أنت أدي له المال، فإذا ذلك رجعت على المحال إليه بهذا الذي أديته. وإن تبرع، لا أنا بنفسي دون أن يطلب مني أحد، من تبرعت به لم يرجع، ويبرأ المحال عليه لم يرجع، لا أستطيع أن أرجع إلى المحال إليه، والمحال عليه تبرأ ذمته بالنسبة لك أنت المحتال بالنسبة لك. ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة، الشرط الأول أن يكون المال معلوما، وثابتا في ذمة في مقابل أنه ما لم يثبت. يعني أنا لا أحيلك بما لم يثبت إلى الآن، أحيلك بالثابت في الذمة. نعم.
شيخنا لطلب المحال لو كان الطلب من
لو كان
الذي سيدفع،
يعني كان الطلب من المحول أو لو كان الطلب من المحتال أديت لك المال، فهنا فالمحول إليه، المحول إليه يستطيع أن يطالبني؟ لا، لا يستطيع أن يطالبني. نعم يستطيع أن يطالبني بالمال، لأني أنا لابد من إذنه، أنا عندما حولت قبله والحوالة، وعندما أدفع أدفع الآن، أنا ليس ذمتي مشغولة لهذا، مشغولة لذاك، فأن كأني دفعت عن المحول إليه، فلابد أن يكون بإذنه أيضا. يعني المهم إذن المحول إليه. نعم، وإلا تعتبر تبرعا. يعني إذن المحتال ليس شرطا وليس فيه عبرة.
محول عليه عادي يكون فقيرا؟
يمكن أن يكون فقيرا إذا قبل المحول طبعا، يعني معسرا إذا قبل المحتال. ويشترط في المال الشرط الأول أن يكون أولا معلوما، وثانيا ثابتا في الذمة إذا أردنا أن نعدد، سواء كان له مثل يعني من المثليات كالطعام كالقمح والتمر وهذه الأطعمة لها أمثال، أو لا من القيميات مثل العبد والثوب. الثوب طبعا في الزمان القديم كان يعتبر من القيميات، لأن كل ثوب يعني لا يوجد له ما يشابهه تماما، أما في هذا الزمان نتيجة وجود المعامل والمصانع صار من المثليات كالعبد والدابة، يعني يمكن تمثيل للقيميات. ويشترط تساوي المالين، أنا له في ذمة مال أنا أحولك بما يساوي. يعني إذا كان جنسا يعني نقود مثلا دنانير حولتك بدنانير، ووصفا يعني مثلا إذا حولتك عليه بدراهم مثلا تكون نفس الوصف ليست من وصف آخر، تفصيا من التسلط على المحال عليه، إذ لا يجب أن يدفع إليه إلا مثل ما عليه. وفيه تردد، أنا لي على الشيخ مثلا ألف، لي في ذمتك ألف درهم، والشيخ علي له في ذمتي مئة دينار، ولو افترضنا أن المئة تساوي المئة، يعني المئة دينار تساوي الألف درهم، أنت لك في ذمتي مئة دينار وأنا لي في ذمته ألف درهم، وافترض أنهما متساويان، فلا يجب عليه أن يقبل بغير الجنس المحال عليه. لماذا؟ تفصيا من التسلط على المحال، يعني أنت لا يكون لك سلطة عليه بأكثر مما في ذمته، يعني بغير، بمعنى آخر بغير ما في ذمته، هو أكثر ما أنا أطالبه بألف درهم، فلا يكلف 100 دينار، لا يكلف 100 دينار. ويشترط تساوي الملايين جنسا ووصفا، تفصيا من التسلط على المحال إليه. طبعا إذا لم يتساويا في المقدار، لأن هنا قال جنسا ووصفا، أما في المقدار هذا واضح أنه لا معنى للحوالة إذا كان المقدار أكثر. يعني أنا لي عليه 100 وأنت لك علي 200، لا أحولك بال200، لا معنى لهذه الحوالة. فإذا الاختلاف في الجنس والوصف، في الجنس والوصف. يقول هذا أيضا يشترط تساويهما في الجنس والوصف، تفصيا يعني تخلصا من تسلطك عليه بغير، يعني بمعنى آخر حتى لا يلزم، لا يكلف بغير ما في ذمته، حتى لا يكلف المحال عليه بغير ما في ثابت في ذمته. يقول وفيه تردد. فيه تردد من جهة أنه قالوا أن المحال إليه إذا هو قبل الإحالة بغير الجنس، إذا قبل الإحالة بغير الجنس يقول فهذا هو يعني قبل هذا المؤونة الزائدة عليه، قبل هذا التسلط عليه، فهنا يعني لا إشكال. فالتردد جاء من هذه الجهة.
التسلط على المحال عليه من التسلط على المحال،
يعني أنا لي عليك مثلا لنفترض 100 كيلو قمح رديء بوصف معين، وصف لا يقول رديء، مثلا قل إيراني مثلا، أحلته عليك ب100 كيلو قمح مكسيكي مثلا نوع جيد، فأنت ستكلف يعني يكون عليك مؤونة أنت وأنت مطالب بهذا، فهذا يعني لا تصح هذه الحوالة. التردد جاء أنه أنت إذا قبلت بهذه الحوالة فكأنك يعني تحملت هذه، يعني أنا لا أسلطه عليك بأكثر مما في ذمتك، بغير ما في ذمتك حتى في الأوصاف، لكن إذا قبلت فكأنك رضيت. فالتردد جاء من هنا، التردد في جاء من هنا.
المحصلة ما اشترط
يعني؟ نعم، يعني عندما تردد يعني بالتالي توقف. فمقتضى الاحتياط أن يكون متساويان، إذا أخذ يعني نريد بفتوى أن يكون متساويان في الجنس والوصف.
هذا المثال اللي جبتونا شيخ ما يصح.
إيه طبعا ما يصح يعني بناء على هذا.
أما مثال الدراهم
أيضا لا يصح، لأنه بغير الجنس وإن كان متساويان. لا أنا لك الذي في ذمتي 100 دينار أنا أحولك ب100 دينار، هذا متساويا في الجنس والوصف. ولو أحال عليه فقبل وأدى ثم طالب بما أداه فادع المحيل أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه. أنا أحلتك على الشيخ بمال فقبل الحوالة وأدى المال، ثم طالبني بما أداه، فادعى المحيل أني لي في ذمتك نفس هذا المقدار، يعني هي كانت حوالة أنا لي في ذمتك، أنا حولتك ب100 دينار فهو دفع ال100 دينار، ثم طالبني 100 دينار قلت له أنا لي في ذمتك 100 دينار، ثم طالب المحول عليه بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال وأنكر المحال، يعني يريد أن يقول هنا صار دعوة منازعة، أنا أقول هذه حوالة ويقول هذه ضمان، يعني أنا ما يسمى إحالة على البريء، عندهم شيء اسمه إحالة على البريء، تارة أنا أحيلك على شخص مشغول ذمته لي، وأخرى أحيلك على البريء، يعني ليست مشغولة ذمته لي، فهو يحق أن يطالبني بالمال، فهنا كأنما يدعي أنه هو بريء من الدين. وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع يمينه، هو يعني منكر، أنا مدعي أني لي في ذمته مال، الأصل عدم ثبوت المال، صحيح؟ الأصل في كل شيء عدم ثبوت مال في ذمتك، أنا أدعي أنه ثابت في ذمتك مال وأنت تنكر، فالقول قوله بيمينه ويرجع على المحيل. فلو حلف يعني هذا المحال إليه، لو حلف فيرجع على المحيل بما أدى، يرجع على المحيل بما أدى. مرة أخرى أكرر المسألة، أنا حولت الشيخ عليك ب100 دينار، أنت دفعت لهم 100 دينار، ثم جئت وطالبتني بالمئة، قلت أنا لي عليك 100، أنت قلت لا ليس لك، فهنا صارت منازعة، فأنت الآن منكر وأنا مدعي، إذا ما عندي بينة أنت تحلف أنه ليس لي عليك شيء وأنا أدفع لك هذا المال 100، يعني هذا يرجع إلى المنازعات، قانون المنازعات لا يوجد فيه شيء جديد. ويرجع المحال إلي إلى المحيل بما دفعه. أنت لم تدفع إليه 100، ترجع إلى المحيل اللي هو أنا بما دفعته، ويرجع على المحيل بعد أن دفعت. أنت دفعت وأنت تدعي أني ليس لي في ذمتك مال، فعندما تحلف نعم بعد اليمين ترجع، يعني بعد ثبوت الدعوة. وتصح الحوالة بمال الكتابة. هذا وقع فيه خلاف بين الفقهاء، أنه إذا كان عبد مكاتب أو مكاتب اتفق مولاه أنه يؤدي إليه مالا فيكون حرا. قال وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم. وهل تصح قبله؟ قيل له شخص عنده عبد فهو كاتبه أنه إذا أدى إليه 1000 دينار فهو حر، فصار السيد له في ذمة العبد 1000، لكن هذه 1000 نحن مر معنا أنه من شروط الحوالة أن يكون المال في ذمة ثابت. فقبل حلول النجم يقصد الوقت، يعني أنا قلت له من هنا إلى شهر إذا أديت 1000 أنت حر، فهو مضى الشهر فثبت في ذمته 1000. أما قبل الشهر، قبل حلول النجم يعني الوقت، قبل حلوله لا تصح الحوالة. فإذا بعد حلول الوقت أنا أحلته على فهو هذا العبد أحالني، أنا ليس لي في ذمته فهو أحالني إلى شخص آخر، تصح الحوالة. يعني سواء له في ذمته العبد، له في ذمته مال أو ليس له في ذمته مال، من باب صحة الإحالة على البريء. وهل تصح قبله؟ هل يصح العبد أن يحيل السيد في المال الكتابة إلى شخص آخر قبل حلول النجم الوقت؟ قيل لا، يعني قيل لا، هذا إشارة أنه متردد يعني، أو لعله هو لم يبحث المسألة، يعني قال قيل له ولم يبت هو في المسألة يعطي رأيه. قبل حلول الوقت، يعني العقد بين السيد والمولى أنه إلى شهر أن يؤدي له 1000، قبل حلول الشهر السيد أحال السيد بهذه 1000 إلى هذا، لأنه حوالة قبل ثبوت المال في الذمة. الآن السيد ليس له في ذمة العبد مال لأنه لم يحين الموعد، فهذا القول يعني بعدم صحة الحوالة من هذه الجهة. ولو باعه السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز، بينما لو باع السيد العبد سلعة شيئا والعبد أحاله بالثمن جاز، يعني يريد أن يقول لك هذا بخلاف مال، لأنه البيع بمجرد وقوعه يثبت للبائع في ذمة المشتري المال، فمجرد البيع يثبت فيتصح الحوالة بمجرد حصول البيع. ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح، لأنه يجب تسليمه. هنا العبد له، ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة، العبد له على شخص ثالث غير السيد، يعني يقصد له عليه مال مثل دين 1000، فجاء العبد وأحال السيد على ذاك الأجنبي بمال الكتابة صح، لأنه هنا الدين ثابت في ذمة ذلك الأجنبي، الدين ثابت في ذمة الأجنبي ويجب على ذلك الشخص أن يسلم الدين، فهنا تصح الحوالة، يعني كأنما حتى قبل حلول الأجل تصح الحوالة، حتى قبل حلول النجم على تعبيره، لأن الدين ثابت في ذمة ذلك الأجنبي، وأنا أحلته على شيء على شيء ثابت في ذمتي. أما أحكامه، هنا طرح ثلاثة مسائل في الحوالة. المسألة الأولى قال: إذا قال أحلتك عليه فقبض، أنا قلت أحلتك عليه بهذه العبارة، أحلتك على الشيخ فقبض فأخذت المال، فقال المحيل: أنا المحيل قلت قصدت الوكالة، وقال المحتال: إنما أحلتني بما عليك. فالقول قول المحيل لأنه أعرف بلفظه وفيه تردد. المحتال أو المحول كما سميته يقول: أنت حولتني، أنا أقول أنا وكلتك بالقبض، ليس حوالة بالمعنى الاصطلاحي، أنا صحيح قلت أحلتك، أحسنت. فهذا يعني اللماء، فهنا كل يجر النار إلى قرصه. المحيل يقول وكالة لأنه المال هذا الذي قبضته لي، وأنت تقول حوالة لأن المال الذي قبضته لك. فقال: إنما أحلتني فالقول قول المحيل لأنه أعرف بلفظه. هذا المحيل يعني هو عندما قال أحلتك هو أعرف بنيته، يعني بلفظه ماذا يقصد منه. هذا من جهة، فالقول قوله بيمينه. ومن جهة أخرى يقال أن، وفيه تردد. لماذا فيه تردد؟ لأن قالوا الأصل في اللفظ دلالته على المعنى، على المعنى الظاهر، فعندما قال أحلتك الظاهر منها الحوالة، فالتردد جاء من هنا. يعني عندما قال أحلتك صحيح هو أعرف بلفظه، لكن ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ هو الحوالة، فيأخذ بظاهره، فتردد وتوقف يعني بالتالي في أيهما يكون حوالة أو وكالة. وأما لو لم يقبض واختلف، هذا لو كان بعد القبض، أنت بعد أن استلمت المال. وأما لو لم يقبض، أنا قلت أحلتك على فلان، وقبل أن يقبض قال هذه حوالة، قلت لا أنا هذه وكالة، فقال وكلتك، فقال بل أحلتني بما عليك، فالقول قول المحيل قطعا، القول قول المحيل قطعا، لأنه هنا القطع طبعا بعض المحشين والمعلقين قالوا أنه لم يعني لا نرى يعني موجبا للقطع هنا بكلامه، لأنه إن كان الكلام أن أحلتك ظاهره يدل الحوالة، هذا لا يختلف سواء كان قبل القبض أو بعد القبض، سواء كان قبل القبض أو بعد القبض. ولكن هو يقول هنا قطعا لأنه هنا المال ما زال في ذمة، ما زال موجود عند المحول إليه، فأنا كأنما بهذه الدعوة لا أجر يعني لا أجر نفعا إلى نفسي عندما أقول هي وكالة، لأنك لم تقبض للآن، فباعتبار هي وكالة يستطيع ذلك المحال إليه أن يفسخ، لأن الوكالة عقد جائز، يعني باعتبار لم يحصل القبض يستطيع المحتال باعتبار حصل نزاع يقول أني أنا فسخت الوكالة ورفضت الوكالة. فهنا يعني إذا فالقول قول المحيل قطعا يعني هي وكالة. فإذا كانت يعني ذهبنا إلى أسهل الصور، فإذا اعتبرنا أنها وكالة لم يضر المحتال شيئا، لم يتضرر، يستطيع أن يفسخ الوكالة، يستطيع أن يفسخ الوكالة. ولو انعكس الفرض فالقول قول المحتال. لو العكس، لو المحيل يعني الفرض لا تنسوا أنه قبل القبض، لو المحيل قال أنا أحلتك وذاك قال لا أنت وكلتني أنت وكلتني. فهنا القول قول المحتال. طبعا هذا يرجع إلى أنه قوله موافق للظاهر, قوله موافق أو بمعنى الذي يدعي شيئا في باب القضاء يدعي ما هو موافق أو ما ليس في له في مصلحة له فيه فيؤخذ بقوله. تدعي شيئا لي يعني لست متهما بمعنى آخر فيؤخذ بقوله. يعني هذه ترجع إلى باب القضاء. المسألة الثانية المنازعات أقصد. المسألة الثانية إذا كان له دين على اثنين, شخص له دين على اثنين مشترك, دين مشترك, أنا لي عليكما دين 1000 وكل منهما كفيل لصاحبه, الكفيل الذي سيأتي الكفالة, يعني كفيل لصاحبه كفل صاحبه أنه إذا حل موعد الدين أنا كفيل بإحضاره لك. هذا معنى كفيل, الكفالة إحضار النفس يعني ضمانة, ضمان النفس. وكل منهما كفيل لصاحبه وعليه لآخر مثل ذلك وعليه, فأنا لي في ذمتكما مال وعلي لشخص مثل هذا المال, له فلان زيد في ذمتي 1000 وأنا لي عليكما 1000 فأحاله عليهما صح وإن حصل الرفق في المطالبة, فأحاله عليهما صح وإن حصل الرفق في المطالبة. هذا علق عليها شيء عندكم الرفق في المطالبة؟ عفوا نكرر مرة أخرى.
وإن حصل الرفق والسهولة بهذه الحوالة في المطالبة أي في مطالبة محمد وعلي ذاكر
نعم
المديونين استسقط الكفالة بالحوالة لأن الحوالة تنقل المال فقط دون الكفالة,
لأن الحوالة تنقل المال دون الكفالة. طيب هذا القيد اتركوه, أنا يعني راجعته وفيه كلام طويل لكن مرة أخرى يعني شككت في بعض الأمور, أرجع إلى هذا القيد فقط. الثالثة ننتهي من الثالثة ونأتي إلى أوراق الامتحان آخر 10 دقائق. نعم
يشترط أن يكون الديون حالة في الجميع عندما أحيل شخص على آخر يشترط أن يكون هذاك الدين حال,
الظاهر الكلام أنه حال, وإلا إذا كان لأجل لابد أن يكون الأجلان متساويين. يعني لا معنى للحوالة إذا كان الدين لأجل, لماذا؟ لأنك أنت عندما تطالبني أنا أحيلك, أما إذا أصلا أنت الآن لك عندي لك في ذمة دين لكن مؤجل ليس من حقك أن تطالبني له, فمقتضى الحوالة مقتضاها أن يكون الدين حال. الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع وفيه تردد. إذا أحال المشتري البائع بالثمن, أنا بعتك اشتريت, عفوا اشتريت منك شيئا, أنت تريد الثمن صحيح؟ أنت تريد, أنا اشتريت منك كتابا تريد ثمنه, أنا أحلتك بهذا الثمن على شخص قلت له خذ من فلان هذا المال ثم رد المبيع بالعيب ثم أنا رددت المبيع, المبيع الذي يعني اشتريت منك رددته لوجود عيب فيه فسخت, يعني بمعنى آخر فسخت بالعيب السابق وليس فسخا جديدا, ثم رد المبيع بالعيب الذي كان موجود بطلت الحوالة, بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع, لأن الحوالة هنا مترتبة على البيع, يعني عندما ثبت في ذمتي لك ثمن حولتك بهذا الثمن لكن عندما تبين أن البيع باطل وليس لك في ذمتي شيء فبطلت الحوالة لأن الفرض أن الحوالة أن الحوالة في شيء في عليه أن يكون الحق ثابت في الذمة، وهنا تبين أن الحق ليس ثابتا في الذمة. والتردد نشأ أن الحوالة بمجرد الحوالة ينتقل المال إلى ذمة المحال إليه، إلى ذمة يعني أنا عندما حولتك انتقل المال لك الذي تطالبني به إلى ذمة المحال إليه. يقول هذا انتقل المال من ذمتي إلى ذمته. والفسخ الفسخ هذا فسخ البيع لا يعني يحول ذلك، يعني قد يعني أنا ذمتي برئت وصار تطالب أنت تطالبه هو، ففسخ البيع هذا لا يغير في هذا الأمر في هذا الأمر شيئا. فالآن أنت لا تطالبني بالثمن، تأخذ منه الثمن، هو يطالبني بالثمن، أو إذا كان له علي دين لا. فمن شاء التردد جاء من هنا.
لو أخذه البائع عليه أن يرده للمشتري.
لو أخذه البائع، لا، الفرض أن البائع لم يستلم الثمن.
إيه، فهو بعد فسخ البيع يرجع الثمن للمشتري والثمن للبائع.
نعم نعم، فالمشتري يريد الثمن صحيح، البائع حوله إلى شخص، حوله إلى شخص آخر، فالآن المشتري لا يطالبني أنا بالثمن، لا يطالبني بالثمن، يعني أنا أخذت العين، فسخت البيع وأخذت العين، هو يريد المال، فأنا حولته إلى، فهو يذهب ويأخذ منه، ولا نقول ببطلان الحوالة فيطالبني أنا بالثمن، هذا الذي في مقابل ذلك. فإن لم يكن البائع قبض المال، هذا فيما لو قبض البائع المال، إن لم يقبض تأتي يعني غدا إن شاء الله نكمل، فقط حتى يكون عندنا وقت لبيان هذا أوراق الامتحان. لا بس أطفي هذا.